بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لا تنعقد اليمين، هذا الآن في بيان حكم اليمين المنعقدة. لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، يعني معناه لو حلف بغير الله لم تنعقد، لو حلف بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا حرام وشرك، سيأتي في الجملة التي بعدها، ولكن المراد بيان الانعقاد، يعني إن شخص حلف بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ليفعلن كذا، فلا شك أن هذا حرام. لكن السؤال: هل تنعقد هذه اليمين؟ هل يجب عليه أن يفعل الشيء الذي حلف عليه؟ الجواب: لا، هذه يمين غير منعقدة، وليس لها حرمة، وليس لها قيمة، وليس فيها كفارة. قال: حلف بالنبي أن يزور زيدا غدا ثم لم يفعل. أولا، هل يجب عليه أن يزور زيدا غدا؟ نقول: لا، لا يجب عليه. لو لم يفعل هل عليه كفارة؟ الجواب: لا، لأنها يمين محرمة فلا حرمة لها ولا يلزمه شيء بها، عليه التوبة، الاستغفار والتوبة، ولا يلزم بها شيء، لأنها يمين باطلة ومحرمة شرعا فلا يترتب عليها شيء. لا تنعقد اليمين إلا بالله. قل: والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم الثلاثة: الواو والباء والتاء. وكذلك أقسم بالله، تنعقد بهذا: والله، تالله، بالله، وأقسم بالله. بالله أو اسم من صفاته. قال: والعظيم والعزيز، بأي اسم من أسماء الله تنعقد. صفة من صفات الله كما في حلفه عليه الصلاة والسلام بقول: لا ومقلب القلوب، هذه ليست اسما، هذه صفة، لا ومقلب القلوب. أو قال: والذي نفسي بيده، هذه صفة. فإذا حلف باسم من أسماء الله أو صفة انعقدت تلك اليمين. قال: والحلف بغير الله شرك. في أشياء مختلف فيها، مثل لعمر الله اليمين، منهم من قال يمين، منهم من قال ليست بيمين، والأقرب أنها يمين. لكن لو قال قائل: ليس فيها حرف من حروف القسم، ما فيها الواو ولا الباء ولا التاء ولا أقسم فعل القسم، كيف صارت يمين وليس في حرف من حروف القسم؟ قالوا: هذا قسم مقدر، يعني تقديره لعمر الله قسمي، لعمر الله قسمي، يعني تقدير، مثل وأيمان الله، ولا وأيمن الله وما شابه ذلك، هذه تجري مجرى اليمين على التقدير، تقدير أيمان الله قسمي أو لعمر الله قسمي. ولذا فالأقرب أنه لا يجوز أن يقول لعمرك، لا يجوز أن يحلف بقوله لعمرك لشخص معين، لعمرك هذا قسم بالعمر، فلا يجوز إلا منسوبا إلى الله عز وجل. وبالحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. شرك، هل هو أكبر ولا أصغر؟ نقول: الأصل أنه شرك أصغر، إلا إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله، فهذا لا شك أنه شرك أكبر لأجل التعظيم الواقع في قلبه، كمن يحلف بالولي من الصوفية أو الرافضة، يعظمون الأولياء كتعظيم الله فيحلف به، هذا ما في شك، إذا حلف بالولي فهو شرك أكبر، لا لأجل الحلف، لأجل اللفظة، لكن لأجل ما قام في قلبه من تعظيمه، فهو يعظمه كتعظيم الله ولذلك حلف به. وتجده إذا حلف بالله قد يكذب، ولكنه إذا حلف بالولي لا يمكن أن يكذب، هذا دليل على أنه يعظم هذا الولي أشد من تعظيم الله تبارك وتعالى، هذا الشرك لأجل التعظيم. لكن لو أنه ليس في قلب ذاك التعظيم وحلف بغير الله فهذا شرك أصغر. طيب، وجه كوني شرك، ما وجه كوني شركا؟ نقول: لأن هذه الصيغة صيغة تعظيم، يقول والله لأفعلن كذا، يعني يقول وهذا المعظم وحق هذا المعظم لألتزمن ما قلت. فلو لم يكن فيه تعظيم لما استفاد المحلوف له شيئا بهذا الحلف، لأنه يعني شو الفائدة؟ قالك واحد تأتيني غدا، قلت نعم، قال احلف، قلت والله لأتينك غدا، يعني وش الفائدة؟ لولا أنك عظمت الله تقول وحق هذا العظيم الذي لا يمكن أن أخلف ما قلت لما كان هناك فائدة. إذن الحلف المراد بتعظيم المحلوف، تعظيم المحلوف به من أجل أن يطمئن المحلوف له. إذا كانك تقول وحق هذا العظيم الذي لا يمكن أن أخلف ما حلفت، لأني لو أخلفت لما عظمت ذلك العظيم، فالمحلوف لو يطمئن ويرضى لأنه يعلم أنك لا يمكن أن تخل بذلك التعظيم، لأن الله تعالى عظيم عندك. فإذا حلف بغير الله فقد عظم ذلك المحلوف به، فيكون نوعا من الشرك. لا تنعقد به اليمين كما تقدم، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. اليمين تنقسم إلى قسمين، على أمر ماضي وعلى أمر مستقبل. إذا حلف على ماضي هذه ما فيها كفارة، إن كان صادقا فهي يمين بارة، وإن كان كاذبا فهي يمين محرمة، وإن كان يقتطع فيها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس، وهي أشد أنواع الأيمان تحريما، وجاء فيها وعيد شديد. إذن الماضي هذه ليس فيها كفارة، هذه إما أن تكون صادقة فهو بار، وإما أن تكون كاذبة فهي يمين غموس إن كان فيها مال، أو يمين محرمة إذا لم يكن فيه، لأنه كذب، جمع بين الكذب وبين تعظيم الله كاذبا على أمر يعلم أنه كاذب. قال متى قدم زيد؟ قال قبل يومين، قال احلف، وهو ما قدم أصلا، قال والله لقد قدم زيد قبل يومين، هو كاذب الآن. هذه محرمة من الكبائر، لكن إن كان فيها أخذ مال هذه تسمى اليمين الغموس، وقد جاء في الوعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك، رواه مسلم. ولو كان المال بريال أو بريالين، عود أراك يعني عود سواك، هذه تسمى اليمين الغموس. وإن كان على مستقبل هذه التي فيها الكفارة. قال فإن كانت على ماض، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. طيب إذا كان غير عالم، يعني أخبره شخص أن زيدا قد قدم، فسأله آخر هل قدم زيد؟ قال نعم، بناء على خبر الشخص اللي أخبره، قال احلف، قال والله لقد قدم زيد، ثم تبين أنه لم يقدم، هل يأثم؟ الجواب لا، لأنه حلف على أمر يظن أنه صادق، لم يتعمد الكذب، أو توهم أن زيد صادق، أو كان زيد أخبره أنه سيقدم في اليوم الفلاني فحلف بناء على خبر زيد ولم يقدم، فليس بآثم لأنه حلف يظن أنه صادق، فليس عليه شيء. ما هو الدليل على جواز الحلف على غلبة الظن؟ قالوا فيه أكثر من دليل. الدليل الأول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا أو أحوج إليه منا. حلف ما في بيت في المدينة أفقر منه من بيته. طيب هل هذا الآن يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن، لأنه ما مسح المدينة وسوى إحصائية للمدينة وأنه أفقر بيت، لا هو يغلب على ظنه لكن هذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون، هذا غلبة ظن. معلوم أنه ما مسح المدينة بيتا بيتا وعرف أحوالهم واحدا واحدا، لكنه قال على غلبة ظن. وكان يقول جابر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم يقول كان عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، يحلف ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا فيه يقين ولا غلبة ظن؟ ها، غلبة ظن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا في أمر ابن صياد، ما جزم أنه قال إن يكنه، لما استأذن عمر في قتله، لما استأذن عمر رضي الله عنه أن يقتل ابن صياد قال إن يكنه، يعني يكن الدجال الحقيقي المعروف فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. والحديث في الصحيحين. إذن عمر رضي الله عنه حينما حلف حلف على غالب ظنه، إذن يجوز أن يحلف على غالب ظنه. وإذا خرج الأمر، إذا تبين الأمر بخلاف ما حلف عليه فليس عليه إثم وليس عليه شيء، هذا على أمر ماضي، فليس عليه إثم لأنه لم يتعمد الكذب. يقول وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، يعني لا يترتب عليها شيء، لا إثم ولا شيء، كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديث، هذه مثال على لغو اليمين التي عفى الله عنها، والله تالله وبلى والله وما شابه ذلك، التي تدرج على ألسنة كثير من الناس ولا يقصد الحلف. قال والله أن تدخل، كيف حالك؟ والله بخير، ما قصد الحلف، إنما كلمة تعود الناس على قولها، هذه لغو يمين. ما معنى لغو؟ اللغو هو الشيء الذي لا قيمة له، يعني الشيء الذي لغو، هذا قل لاغي، يلغى، يعني ما يترتب عليه شيء. قل هذا معتبر ولا ملغي؟ لغو، لاغي، ملغي، يعني الشيء الذي ما يعتبر. وهذا كذلك لم لا يعتبر يمينا لأنه لم ينوي اليمين، وإنما يجري على ألسنة الناس عادة. يقول وإن حنث، حنث بكسر النون، وإن حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. الحنث مأخوذ من الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث والإثم. حنث أي وقع في الإثم لأنه حلف على أمر المستقبل ولم يفعل، قال والله لأزورن زيدا غدا لكنه لم يفعل، الآن وقع في الإثم لأنه حلف ولم يفعل مع القدرة، مع القدرة على الفعل، أما إذا كان عاجزا فليس عليه شيء. طيب ماذا عليه؟ عليه الكفارة، لأن هذه الكفارة تكفر الإثم الذي وقع فيه. فإذا حنث بأن حلف بأن فعل ما حلف على، قال والله لا أكلم زيدا، حلف أنه ما يكلم زيدا لكنه كلمه، أو حلف على أن يفعل والله لا أزورن زيدا غدا فلم يفعل، فإن تجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ بينها المؤلف، قال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كما في آية المائدة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين. ما هو الإطعام؟ كيف يكون الإطعام؟ كما قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا يجوز الطعام الردي ولا يجب الطعام الجيد، من الوسط، مثل ما يأكل أوساط الناس، لأن الطعام فيه طعام فاخر وغالي، يمكن الشخص يأكل 30 ريال مثلا، وقد يأكل إنسان يتعشى ويتغدى بريالين أو 3، فول وخبز مثلا بريالين 3، قد يأكل اللحم 30 أو 40 ريال، فهذا غالي وعالي وهذا نازل، فالله تعالى أوجب الوسط. أوسط طعام الناس اليوم هنا رز ودجاج، هذا أقل أو أوسط ما يأكلون. فلو كفر بخبز وفول قال والله هذا عشاء، ما شاء الله تبارك الله يشبع جمل، خبز وفول، نقول ما يجزي، لأن هذا طعام ردي عند الناس، هذا طعام ردي. هل يجب الغالي؟ لا، من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم. الكسوة كذلك فيها غالي فيها رخيص، فيه ثوب 200 ريال 300 ريال وفي ثوب 20 ريال. لا، لا يجوز هذا ولا يجب هذا. ما ذكر الله تعالى الوسط في الكسوة، لكن مفهومه من الإطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم كذلك، يعني يقاس على الإطعام لأنه نفس الشيء. هذا هذه كفارة وهذه كفارة، الطعام فيه غالي ورخيص وكذلك الكسوة فيها غالي ورخيص، فتكون مثل الإطعام من الوسط أو كسوتهم. فهذه على التخير مخير. قد يقول قال كيف يعني العتق لو وجد رقبة الآن من 10,000 إلى 12,000 ريال أو أكثر، هذا سعر الرقاب، والإطعام 50 ريال أو 100 بالكثير، ففرق بين 12,000 و50 ريال، فرق شاسع بينهما. نقول نعم فيه فرق، لكن هل من فعل هذا مثل من فعل هذا؟ لا، من فعل هذا فأجره أكثر، الأجر على قدر العمل، فهذا أجره أعظم وأكثر، ولا مقارنة بين من أعتق من كفر بالعتق ومن كفر بالإطعام. فلا شك أن من كفر بالعتق فأجره أكثر، والله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لأن بعض الناس يظن أن المقصود واحد، هو أن الكفارة تحصل والإثم يزول، فكأنه يعني مجرد إزالة إثم، كأن غرامة يدفعها، فيقول أنا مجنون رح أكفر برقبة ب12,000 وأنا أستطيع أكفر بإطعام ب50 ريال. يعتبر هذا من عدم حسن التصرف أو من سوء التصرف. أنه لا، نقول هذه عبادة، أنت الآن تتعامل مع أكرم الأكرمين، هذه عبادة، وكل من زاد زاد الله في أجره. لو أطعم مثلا طعام بدل 50 ريال ب200 ريال فأجره أعظم. المقصود أن هذه عبادة، كلما زاد زاد الله في أجره. فإن لم يجد يعني ما وجد مالا أو ما وجد مساكين، قد يكون في مكان نائي في برية أو نحو ذلك ليس عنده فقراء فلا يجد مساكين. فإن لم يجد، فمن لم يجد، هذه يراد بأحد أمرين، إما أنه لم يجد المال أو لم يجد المساكين، فإنه يرجع إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل يجب التتابع أم لا يجب؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنه يجب التتابع، لأن ورد قراءة في آية المائدة، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فصيام 3 أيام متتابعات، لكنها قراءة شاذة يعني غير متواترة، واختلف العلماء في القراءة الشاذة، منهم من يقبلها قراءة وحكما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما دام أنها ثبتت بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما المانع أن يقرأ بها، وما هو الدليل على أنه لا يجب أو لا يشرع القراءة إلا بقراءة متواترة؟ هذه رويت عن طريق أحد لكن السند صحيح، فما المانع من قبولها؟ والمشهور عند أكثر أهل العلم أن القراءة لا تثبت إلا إذا كانت متواترة، أما إذا رواها أحد فإنها لا تثبت قرآنا، لأنه قد تكون قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قالها تفسيرا فسمع بعض الصحابة فقرأ بها وظن أنها قرآن، فلما لم يوافقه بقية الصحابة رضي الله عنهم علمنا أنها ليست من كتاب الله، لأن القرآن يقرأ أنا الليل والنهار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على الصحابة فرادة وجماعات في الصلاة وفي خطب الجمعة وفي عموم المجالس، فلو كانت من القرآن لسمعها جمهور الصحابة وقرأوا بها، فإذا انفرد بها الواحد أو الاثنان عرفنا أنها ليست قرآنا، وإنما قالها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها تفسيرا وبيانا فظن من ظن أنها قرآن فذكرها، أو تكون منسوخة ولم يشعر بها، لم يشعر من نقلها بالنسخ فلا تثبت قرآنا. طيب إذا لم تثبت قرآنا فهل تثبت خبرا؟ نفس الاحتمال، يقول إذا لم تثبت قرآنا فخلاص هذه لم ما دام ما ثبت قرآنا فليست من الدين، يعني إما أن تثبت قرآنا وإما أن تكون ليست من دين الله لأنها جاءت على أنها قرآن، فإما أن نقبلها قرآنا نقرأ به وإما أن نقول هذه إما منسوخة أو خطأ من الناقل فلا يعتمد عليها. هذه أقوال لا شك أن أقوال متقاربة، كل قول فيه قوة، لأن الأقوال ثلاثة، منهم من يقول إنها قراءة ابن مسعود هذه قراءة الشاذة لا تقبل لا قراءة تلاوة ولا خبرا، واضح وجهة هذا القول واضحة أنها جاءت على أنها تلاوة، فلما لم تقبل تلاوة دل على أنها لم تثبت فليست من دين الله، خلاص نطرحها، يعني إما أن نقبلها تلاوة وحكما وإما أن نردها تلاوة وحكما لأنها جاءت على أنها تلاوة وليست مجرد حديث، هذا القول الذي عليه كثير من أهل العلم. وقول الثاني عكس هذا القول، أنه إذا جاءت بسند صحيح ولو لم تكن متواترة فإنها تقبل تلاوة وحكما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي قول بالتفصيل، قل لا نقبلها تلاوة ولكن نقبلها حكما، لأن الأحكام لا يشترط فيها إيش التواتر، التلاوة يشترط لها التواتر عند الجمهور لكن التلاوة لا يشترط لها التواتر. فعلى كل حال الأحوط أن يصوم الثلاثة متتابعة، لأن هذا أمر سهل وفيه براءة للذمة وفيه احتياط، لأن الخلاف في هذا قوي، فنقول الأحوط أن تصوم الأيام متتابعة، ومن فرق فلا نقول إنه آثم، لأن المسألة فيها خلاف قوي. ثم قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. يعني هذا معناه أن الإنسان إذا حلف على أمر فيه كراهة أو تحريم أو خلاف الأولى أن الأفضل أو الواجب ألا يلتزم ذلك اليمين. أحيانا يحلف الإنسان على فعل معصية يقول والله لا أكلم فلانا من الناس، هذا مسلم وعدم التكليم قطيعة، هذا حرام. أو يحلف أنه ما يزور بيت أخيه وما يدخل بيت أخيه، صار بينه وبين أخيه مشكلة فقال والله ما أدخل بيته ولا أكل طعامه، هذا حلف على قطيعة رحم، وأمثلة كثيرة. فهل يجب عليه أو يجوز له أن يلتزم ذلك اليمين؟ نقول لا يا أخي، أنت حلفت على معصية الآن ولا يجوز لك أن تلتزم هذه المعصية، واليمين الحمد لله فيها سعة فيها كفارة، فنقول إذا حلف على معصية يجب عليه أن يكفر، وإذا حلف على ترك مستحب فإنه يستحب له أن يكفر، وإذا حلف على مباح فعله أو تركه فالأمر مباح، إن التزم اليمين فذاك وإن كفر فلا بأس، مخير بين هذا وهذا. إذن أحيانا يحلف على فعل معصية أو ترك واجب، قل والله لا أزور أبي أو أمي أو لا أكلم زيدا أو كذا، هذا ما حكمه؟ يجب عليه أن يكفر ولا يجوز له أن يلتزم اليمين. أحيانا يحلف على ترك مستحب أو فعل مكروه، فعل مكروه أو ترك مستحب، هذا وش الحكم؟ يستحب له أن يكفر ولا يفعل المكروه، ولو فعل ليس بآثم لأنه حلف على فعل مكروه، ومن فعل المكروه لا يأثم، لكن يستحب الأفضل له أن يكفر وأن يفعل المستحب وأن يترك المكروه. الثالث حلف على فعل مباح أو تركه، قال والله لو سافرنا إلى البلد الفلاني للتجارة مثلا، هذا مباح، فما هو الحكم؟ ما حكم اليمين؟ هو مخير، إن شاء سافر وليس عليه شيء لأنه بر بيمينه، وإن عدل عن السفر فلا بأس، ولكن يجب عليه أن يكفر، فهو مخير بين الفعل وبين التكفير. إذا من حلف على يمين أو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر، هذا على أمر، فإن كان حلف على ترك واجب أو فعل معصية فالأمر للوجوب، وإن كان حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه فالأمر للاستحباب. هل يقدم الكفارة على الفعل أو يجوز العكس؟ نقول يجوز الأمران، يعني إن شاء قدم الكفارة على الفعل، حلف ألا يكلم زيدا، هل يجب عليه أنه ما يكلم زيدا إلا إذا كفر، أو يجوز أن يكلم زيدا ثم يكفر؟ نقول يجوز الأمران، الأفضل بلا شك أن يبادر بالكفارة إن تيسر، لكن أحيانا يكون التكليم هو قابل زيدا فلا يجوز له أن يقطعه وأن يهجره، فالآن قابل زيدا والكفارة تحتاج إلى وقت، فنقول الآن ما دام قابلت زيدا فكلمه الآن وكفر بعد ذلك ولا تتأخر، لأنه يجب المبادرة بالواجبات المطلقة التي ليس لها وقت محدد، يجب المبادرة بأدائها. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل الأصول، أن الواجب المطلق يكون على الفور، وعندهم أدلة معروفة في ذلك الباب. إذن الحديث فيها: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وقالوا أجمع العلماء على أنه يجوز العكس، أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. هذا فضل من الله، إذا قال والله لا أكلم زيدا إن شاء الله ثم كلمه، ماذا عليه؟ ها؟ لا شيء، ما عليه شيء. قال والله لو سافرن غدا إن شاء الله ثم عدل عن السفر فليس عليه شيء، لأنه علقها بالمشيئة، والله سبحانه وتعالى شاء ألا يسافر فليس عليه شيء. هذا فضل من الله، هذا يدل على فضل وبركة الاستثناء، وأنه ينبغي الإنسان يعود نفسه على الاستثناء في كل شيء، في الحلف وفي غيره، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يحرص على الاستثناء ولو في الأيمان، فحتى يكون في سعة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ويرجع في الأيمان، يعني إذا حلف واحتمل الأمر عدة أمور، كيف يعرف المقصود؟ حلف أحيانا الكلمات لها أكثر من معنى في اللغة، ولا لا؟ العين مثلا تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس ونحو ذلك، تطلق على النقد، عين يقال عين ولا دين، فالعين لها معاني في اللغة. فلو حلف وذكر جملة تحتمل العين هذه أو هذه، قال والله لا مثلا أشاهد عينا، طيب لا أشاهد عينا أو لا أذهب إلى عين، يحتمل أنه منع نفسه من الذهاب إلى عين الماء، ويحتمل أنه منع نفسه من العين اللي هو الجاسوس لأنه يكره الجواسيس فحلف أنه ما يذهب إلى عين. طيب ما الذي يحدد الآن؟ كلام محتمل، هل نحمله على عين كذا وكذا؟ يقول المؤلف، يقول يرجع في الأيمان إلى إيش؟ النية، نية الحالف، لأن الإنسان أدرى بمراده، هو الذي حلف والذي هو أدرى، قال والله لا أذهب إلى عين، يقول إيش تريد بالعين؟ قال والله أنا ناوي العين عين الماء، فذهب إلى جاسوس وجلس معه، هل يأثم؟ يحنث؟ ها ما يحنث، لأنه يريد العين الماء أو العكس. فأولا يرجع إلى النية، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن هو ما يلزمه إلا ما نوى. طيب مثل لو قال والله لا أبيتن على وتد، حلف أنه ما يبيت على وتد، ثم نام على جبل، راحنا بالليل ونام على جبل، هل يحنث ولا لا؟ حسب نيته، الوتد يطلق في اللغة يراد به الجبل والجبال أوتادا، ويراد به الوتد الذي تثبت به الخيمة أو الذي يضرب في الجدار، فاللغة تحتمل الوتد هذا وهذا، وإن كان الوتد أقرب إلى هذا من هذا، لكن أيضا الكلمة تحتمل أكثر من معنى. فهو على نية، إذا كان ينوي الجبل فإذا نام على جبل حنث، وإذا كان ينوي الوتد الثاني فإذا نام على جبل لا يحنث. إذا المسألة واضحة الآن أنه إذا كانت الكلمة لكن بشرط أن الكلمة تحتمل، لكن لو جاء بكلمة لا تحتمل قال والله لا أكل خبزا ثم أكل الخبز، قل له كيف تأكل خبزا حلفت؟ قال لا أنا قصدت اللحم، أنا كنت أقصد ما أكل لحما، هل يقبل؟ لا. لماذا؟ لأن اللغة لا تحتمل هذا المعنى، الخبز غير اللحم، لكن الكلام في العبارة أو الكلمة التي تحتمل أكثر من معنى فهو الذي يحدد المعنى المراد، هذا واضح. فإن لم يكن نية، ما في نية واضحة، نقول يرجع إلى السبب الذي هيج اليمين، سبب مهم، أن السبب يبين يحدد المراد. مثال، قيل له يا فلان امرأتك تغازل الرجال، قال إذن هي طالق، أو قال والله لا أكلمها، خلنا في موضوع الأيمان، قال والله لا أكلمها. طيب ثم تبين أنها أن المخبر كاذب، أن المخبر كاذب، هل يلزمه أن يهجرها ولا لا؟ ما يلزمه. لماذا؟ لأنه حلف ألا يكلمها بناء على أنها تكلم الرجال الأجانب، ثم تبين أنها أن هذا كذب وهي لا تكلم الرجال الأجانب، فلا يلزمه شيء. لأن تقدير الكلام لما قيل أن امرأته تكلم الرجال الأجانب قال والله إذا والله لا أكلمها، هذا معناه كأنه قال إذا كانت تكلم الرجال الأجانب فلن فوالله لا أكلمها، لأنه غضب من هذا السبب فهو الذي سبب اليمين. أو شخص قيل له ابنك فلان يجالس الأشرار، قال والله لأضربنه 10 ضربات، ثم تبين أنه المخبر كاذب وأنه يجالس الصالحين، هل يجب عليه أن يضربه؟ لا. هل عليه كفارة؟ لا، كأنه قال إذا كان يجالس الأشرار والله لأضربنه، فتبين أنه لا يجالس فلا يلزمه شيء. إذن هذا هو السبب الذي هيج اليمين، يرجع إلى السبب الذي هيج اليمين، لأنه يدل على النية، يبين النية، لأنه نوى ضربه لأجل كذا، فلما لم يوجد لم يلزمه شيء. ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، يعني إذا ما في شيء واضح نلتزم اللفظ، إذا كان ما في لفظ، اللفظ ما يحتمل شيء، ما يحتمل هذا ولا هذا، فنلتزم اللفظ. قال مثلا جبل، خلاص ما في مجال الآن يقول وتد وكذا، نحدد خبز لحم كذا، لفظ ما يحتمل فنلتزم اللفظ. قال والله لا آكل من لحم هذا الحمل، حمل هو ولد الضأن الصغير، والله لا آكل لحم هذا الحمل، ثم صار كبشا، كبر وصار كبشا وأكل منه، هل يحنث؟ نقول نعم يحنث، لأنه ما في سبب ولا في نية، نلتزم اللفظ الآن لأنه حدد، قال والله لا آكل لحم هذا الحمل وهذا الحمل، هذا هو صار كبشا وأكل لحمه، فإنه يحنث لأنه ما في نية ولا في سبب، ما في شيء هيجه ولا في نية معينة، وأكل لحمه ولو بعد أن صار كبشا فإنه يحنث في يمينه. أو قال والله لا ألبسن هذا الثوب، الثوب يعني قماش غير مخيط، جاءه واحد بأهدى له هدية قماش لكن ما أعجبه، قال خذ تفضل هذا قماش أهديته لك لتلبسه، فنظر إليه فلم يعجب، قال والله لا ألبس هذا القماش، ثم بعد ذلك خاطه سراويل، قال يا ولد سراويل تحت الثياب وأمره سهل، بدل ما يضيع هذا القماش نجعله السراويل، فخاطه السراويل ولبسها، وقال أنا ما لبست الثوب هذا، تغير صار سراويل الآن، هل يحنث ولا لا؟ نقول الجواب يحنث، لأنه حدد ولا فيه نية ولا فيه شيء، قال والله لا ألبس هذا الثوب ولبسه بعد الخياطة، فيصدق عليه أنه هذا هو الثوب الذي حلف ألا يأكل، قال والله لا أكل هذا الزبد، ثم وضعه في خبز، وضعه إداما لخبز أو في طعام وأكل الطعام، يحنث ولا لا؟ يحنث، لأنه أكل الزبد ولو كان مع طعام آخر، وهكذا. فنقول يرجع إلى النية، فإن لم تتبين السبب يبين النية، فإن لم يكن هناك شيء فنلتزم اللفظ، لأنه الأصل أنه يلزمه اللفظ الذي قال ما دام أنه ليس هناك نية معينة. طيب قال إلا في الدعاوى. طيب قبل أن ننتقل، لو اختلفت دلالة اللفظ، ما في نية لكن الدلالة مختلفة، في الكلمة هذه لها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي عرفي، الدلال المعاني أو الدلالات ثلاث، ما دلالة لغوية ودلالة شرعية ودلالة عرفية، واضح؟ مثل الصلاة لها معنى لغوي، ما معناها في اللغة؟ الدعاء. معناها في الشرع الصلاة المعروف، مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم في الركوع والسجود. طيب معنى اللغة العرفي الدابة والشاه، الدابة في العرف تطلق على إيش؟ على ما يركب من ذوات الأربع، على المركوب فقط، كالبغل كالحمار والفرس والحمار والبغل، المركوب فقط. لكن في اللغة الدابة تطلق على إيش؟ على كل ما يدب على الأرض، سواء كان حيوانا أو طائرا أو إنسانا أو ما كان. فإذا الدلالات مختلفة. الآن واحد قال حلف أن يصلي، قال والله لا أصلي، قلنا له صلي فلان، قال اللهم اغفر لي وارحمني، خلاص صليت، أليس الصلاة هو الدعاء؟ أنا صليت الآن. قال واحد والله لا أشتري شاة، فذهب واشترى كبشا، هل يحنث ولا لا؟ قال الشاة المراد بها الأنثى من الضأن، وأنا اشتريت كبش ذكر. نقول لا يا أخي، الشاة في اللغة تطلق على إيش؟ على الواحد من الغنم، فاللي شريت الكبش هذا يصدق عليه أنه شاه، فأنت قد حنثت. إذا صار فيه الآن اختلاف، فكيف ماذا يرجع إلى إيش؟ قالوا إذا اختلفت الدلالات الثلاث فإنه يقدم الدلالة الشرعية أولا، لأن الكلمة لما نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي واستعملها المسلمون فيما بينهم صار هو المعروف عند الإطلاق. هذا صحيح. لو قال واحد والله ما أصلي، فلان صلى، إذا تداول المسلمون كلمة الصلاة ماذا يريدون بها؟ يريدون الصلاة الشرعية لأنها صارت عرفا بينهم. إذا قال واحد والله اعتمرت العمرة الحج حجيت، طيب هل يقصد بالعمرة الزيارة؟ نادر جدا، وإن كان العمرة في اللغة هي الزيارة، لكن إذا قالك شخص والله اعتمرت، والله لا اعتمرن، مش تفهم من كلامه أنه يريد العمرة الشرعية، الذهاب إلى مكة، طواف والسعي والتقصير، وهكذا الحج، قال والله لا حجا، والحج هو القصد في اللغة. قال إذن أقصد أي شيء وينتهي اليمين؟ لا، قال إذا ذكر الحج فالمراد بالحج الشرعي. إذن نقول أولا تقدم الدلالة الشرعية، هذا واحد. اثنين، إذا تعارضت الدلالة اللغوية والعرفية أيهما يقدم؟ ها؟ العرفية. لماذا؟ لأنها هي التي شاعت بين الناس وتعارفوا عليها، فعند الإطلاق لا يريدون إلا هي. قال واحد مثلا والله لا أركب دابة، ثم جاء ركب على بقرة، هل يحنث ولا لا؟ باب المزح والدعاب وكذا، ركب بقرة ومشت به قليلا وربما ألقته على الأرض، فهل يحنث؟ نقول لا، لأنه حلف أن لا يركب دابة، والدابة في العرف هي المركوب من ذوات الأربع التي تركب في العادة، كالخيل والبغال والحمير والإبل. كذلك قال والله لا أشتري شاة، واشترى كبشا، فهل يحنث أم لا؟ الجواب لا، لأن الدلالة العرفية لما شاعت بين الناس صار لا يريدون إلا هي، إلا إذا كان هناك نية، فكما تقدم النية مقدمة على هذه الدلالات. إذا قال والله أنا ناوي بالدابة كل ما يدب على الأرض، نقول لك نيتك، أن اللفظ يحتمل، لكن الكلام هنا إذا لم يكن هناك نية. قال ويرجع في الأيمان، انتهينا من قال إلا في الدعاوى. ففي الحديث الدعاوى يعني إذا كان فيه مرافعة وقضية واستحلاف، دعوة وخصومة، هذا ما ينفع النية. توجهت اليمين على المدعى عليه المنكر فحلف وأول تأول في يمينه، قال مثلا والله ما له عندي شيء. واحد زيد يدعي العمر أنه يطلب 10,000 وصادق زيد، لكن زيد ليس عنده بينة، فاشتكاه على القاضي، وقال القاضي يا زيد هل لك بينة؟ قال لا. قال ما تقول يا عمرو؟ قال يكذب. قال كاذب. قال احلف. قال والله ما عندي له شيء. وهو ايش يقصد؟ ما هنا يمكن أن تكون نافية ويمكن أن تكون موصولة. هو نوى أي الثنتين؟ نوى أنها موصولة، يكون تقدير الكلام والله الذي عندي له شيء. هو صادق الآن ولا كاذب؟ صادق، لأن عنده 10,000 والـ10,000 شيء. قال والله ما عندي له شيء، وينوي إن ما موصولة. نقول هو صادق الآن، لكن هل يجوز؟ ها؟ هل تبرأ ذمته؟ هل يكون وقع في اليمين الغموس ولا لا؟ نقول نعم وقع في اليمين. اترك إنكار العشرة، هذه مسألة ما نتكلم عليها، هذا واضحة. لكن الكلام هل يعتبر حلف يمينا كاذبا ولا صادق في يمينه؟ نقول يمين كاذبة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف على إيش؟ على نية المستحلف. هنا الآن ما في تورية، ما في نية، لا، لأنه تضيع الحقوق بهذا. إذا كان فيه استحلاف فلا تنفع النية، لابد يكون على نية المستحلف، لأنه في الغالب أن المراوغ لا يعدم كلمة تحتمل معنيين وهو يقصد المعنى الآخر، والمستحلف يريد المعنى الأول، فتضيع الحقوق بهذه التورية. إذن هذه النية ما تنفع في الدعاوى. إذا توجبت اليمين، إذا وجبت اليمين على شخص فلا ينفعه النية، لابد أن يحلف على نية المستحلف، ولا ينفعه أن يوري وينوي لئلا تضيع الحقوق. الدليل الحديث والتعليل لئلا تضيع الحقوق. ثم قال النذور. الآن انتهى الكلام عن الأيمان وانتقلنا إلى النذور. قال وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. لو قال قائل ما حكم النذر؟ نقول له ابتداء وانتهاء. الابتداء مكروه، لا ينبغي للمؤمن أن ينذر، والانتهاء نقول إذا كان على طاعة غير مستحق، جزاك الله خير، إذا كان على طاعة فإنه يجب الوفاء به. فاختلف النذر بداية والنهاية، البداية مكروه والنهاية واجب، إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء. طيب هذا قد يثير الاستغراب والسؤال، فيقول قائل سبحان الله كيف يكون الوفاء واجب، يكون الوفاء واجبا والبداية مكروهة، كيف هذا؟ لأنه يعني قد يقول شخص يعني بالرأي المبدئي يقول السبب الواجب محبوب للشارع ولا لا؟ في الظاهر يعني محبوب للشارع، شيء يتسبب لك بفعل واجب تؤجر عليه، حب الله، كيف يكون مكروها؟ نقول في عدة أمور. أولا الدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، خلاص الدليل واضح. لكن لو قلنا ما هي الحكمة حتى نزداد إيمانا؟ لأن المؤمن ينبغي له معرفة الحكم ليزداد بها إيمانا، لا شك أنه يؤمن ويسلم قبل أن يعرف الحكمة. يقول سمعنا وأطعنا إذا جاءه الخبر عن الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن معرفة الحكمة يزيده إيمانا، ولا يعرف الحكم يسأل الحكمة من أجل أن يؤمن أو لا يؤمن، لا، هذا ليس من شأن المؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن يسلم بمجرد أن يأتيه الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا. لكن معرفة الحكمة نقول هذا يختلف فيه الناس، بعض الناس يسأل عن الحكمة لأنه شاك ومتردد ومرتاب فلا يطمئن حتى يعرف الحكمة، هذا والعياذ بالله أمر عظيم خطير قد يصل إلى الكفر. وبعض الناس يبحث عن الحكمة لا للشك والتردد لكن ليزداد إيمانا، لأن هذا من الرسوخ في العلم أن تعرف الغايات والحكم العظيمة لهذا الدين المتين، دين متين مبني على حكم مصالح عظام. والله سبحانه وتعالى من أسماء الحكيم، لا يأمر إلا بشيء نافع ولا ينهى إلا عن شيء ضار، ولكن قد تظهر الحكمة وقد تخفى، وقد يظهر بعضها ويخفى البعض. فالإنسان إذا عرف الحكمة ازداد إيمانا وتسليما. فما هي الحكمة الآن من النهي عن النذر؟ نقول فيه أكثر من حكمة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعض الحكم، قال: فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذه حكمة، أن الناذر بخيل لأنه لا يفعل إلا بالإلزام، يقول: إن شفاني الله لله علي نذر، إن شفاني أنا أتصدق بألف ريال. الآن يريد أن يلزم لأنه بخيل، لو كانت الصدقة سهلة عليه ما حاجة أن ينذر، لا بيت في قلبه النية الطيبة، وإذا شفاه الله ذهب وتصدق بألف أو بألفين ريال بدون نذر لأنه سهل عليه ولا يهم الصدقة. فالذي يتصدق بدون نذر هذا أفضل من الذي يتصدق بعد أن ألزم نفسه. وذلك تجد الإنسان إذا حصل المقصود يتثاقل النذر، لأنه ما يفعله بطيبة نفس إنما يفعله التزاما وتكرها. فإذا هذا الآن دليل على أنه بخيل. فالذي يعطي، الذي يتصدق أو يصوم أو يعمل أعمال الصالحة بدون نذر أفضل من الذي لا يفعل إلا بالنذر، هذا واحد. الأمر الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، يوافق القدر. طيب ايش المحظور هنا؟ المحظور لئلا يتوهم الناذر أن الله سبحانه وتعالى لم يشفه إلا لأجل نذره، هذا اعتقاد سيء، هذا سوء ظن بالله جل وعلا. واحد مرض مرضا شديدا فقال: لله علي نذر شفاني أنا تصدق بمئة ألف ريال، لأن المرض شديد وخاف الموت، ثم شفاه الله، قد لا يفرح بهذه النعمة ولا يحمد الله الحمد الذي ينبغي، وكأنه يقول: إنما شفاني من أجل إيش؟ النذر. يعني كأنها صارت معاوضة، والله سبحانه وتعالى له الفضل والمنة، ولا يمكن لعبد أن يؤدي شكر نعم الله جل وعلا. إذن هذا يورث إيراثا أو اعتقادا سيئا، وأن الله سبحانه وتعالى إنما شفاه من أجل ذلك النذر، وهذا خطير. الواجب على الإنسان أن يؤمن أن الله جل وعلا يعطيه ابتداء وبدون مقابل، وأن الله جل وعلا لا حد لفضله ولا حد لنعمه وكرمه سبحانه، ثم إذا حصلت له النعمة فلا مانع أن يشكر بدون نذر، صدق ويصوم ويفعل ويفعل كل ما يستطيع بدون نذر، ويعتقد أيضا أن فعله وشكره لا يوازي شيئا من نعم الله، وأنه نقطة في بحر بالنسبة لنعم الله جل وعلا. هذان محظوران نعيدهما. الأول إيش؟ أن الناذر بخيل. الثاني أنه قد يعتقد أن الله ما شفى إلا مقابل النذر. الثالث أن النذر سبب للوقوع في الإثم لأنه قد لا يفعل فيكون عرض نفسه للإثم. إنسان قال: لله علي نذر، إن شفاني من مرضي أن أصوم سنة أو أصوم شهرا، هل يضمن أن يصوم الشهر ولا لا؟ ما يضمن، لأنه قد يتكاسل، لأنه قالها في حال المعاناة من شدة المرض، فلما ذهب المرض إن إنسان لظلوم كفار، لما حس بالعافية وكذا قالوا ليتي ما نظرت شهر كامل. الله صعب. واحد يقول إن شفاني الله لا أصومن الاثنين والخميس ما عشت، قالها في حالة إيش؟ حالة الإحساس بالتعب والمرض، وأنه لو شفاه الله لصام. فلما ذهب المرض بدأ يعيد النظر، لما شفي مرة كأن لم يكون به ضر أو لا يهل عنه، تستذكر بعد قليل. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه مر كأن لم يكن به أحسنت، مر كأن لم يدعن إلى ضر مسه. هذه طبيعة في الإنسان، حال الشدة يعني يتضرع ويدعو وينكسر، لكن إذا ذهبت عنه الشدة مر كأن لم يدعن إلى ضر مسه، يعني ما كأنه نسي كل شيء، بدأ يعيد النظر. وأنا نظرت الصوم الاثنين والخميس والله صعبة، كل أسبوع صوم يومين، أحيانا أكون معزوم، أحيانا أكون عندي أشغال، أحيانا أكون عندي سفر، أحيانا أكون عندي كذا. وبعدين طول العمر، أنا عمري الحين 20-30 سنة، يعني بصوم إذا عشت 80 معناها بصوم 50 سنة، اثنين والخميس. كم من إنسان لما نظر بدأ يعيد النظر، والشيطان يهول عليه العمر، والناس يأكلون يشربون وصائم وكذا، ويبدأ يبحث عن الفتاوى والرخص. والله أنا نذرت صوم الاثنين والخميس، هل لي مخرج؟ هل لي رخصة؟ ماذا أصنع؟ وش أسوي؟ أنا ما أستطيع، أنا كذا. أقول لا، واجب عليك أن تصوم الاثنين والخميس ما عشت غصبا عنك، ولا خيار لك. صح لك أجر إن شاء الله ما في شك، لكن ما ليس لك خيار، يجب عليك تصوم الاثنين والخميس ما عشت. طيب أنا أسألكم الآن، أيهما أحسن يعني نفسية، اللي يصوم الاثنين والخميس تطوعا بدون نذر، ولا اللي يصومها الذي يصومها بنذر؟ أيهما أكثر ارتياح ولذة وفرحة؟ ما في شك، ما في مقارنة، اللي يصوم تطوعا يشعر بأنه طائر في الجو، أنه انتصر على نفسه، وأنه يصوم تطوعا، وأنه يستطيع أن يفطر لكنه يصوم اختيارا، فيجد من اللذة ويجد من الفرحة ويجد من السرور ما الله به عليم. لكن ذاك المسكين يجد أنه مكبوت، وأنه لا خيار له، وأنه يصوم وجوبا، فلا شك أن هذا أمر خطير. طيب ما هو المخرج؟ لو جاءك واحد يسألك نفس السؤال، قل والله أنا مرضت ونذرت أني أصوم الاثنين والخميس ما عشت، والآن جاء يسألك يقول يا أخي ما لي رخصة، أنا تعبت، أنا لي الحين سنتين وأنا أصوم الاثنين والخميس وكذا وتعبت، فهل له رخصة؟ شو الجواب؟ لا، ما له رخصة، من نذر أن يطيع الله فليطع، إلا اللهم لو مرض وعاجز هذا صحيح، لكن ما دام أنه صحيح سليم فيجب عليه أن يصوم الاثنين والخميس ما عاش، حتى نعلم لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، رحمة بالأمة، شفقة بهم، ولأجل أن لا يعرض الإنسان نفسه لعدم القيام بالواجب الذي التزمه. يقول فإذا علقه على بر وجب عليه الوفاء، يعني هنا الآن ما في خيار، إذا علقه على بر يعني نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، لما في خيار، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. طيب يقول وإذا كان النذر مباحا، لأن النذر تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا الوفاء به، قد يكون محرما، قد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا على حسب المنذور، إذا نذر طاعة فالوفاء واجب، إذا نذر معصية فالوفاء محرم، إذا نذر فعل مستحب أو إذا نذر فعل مستحب أو ترك مكروه فالوفاء إيش؟ مستحب، إذا نذر فعل مكروه فالوفاء إيش؟ مكروه. وإذا نذر فعل مباح أو ترك أو تركه فالوفاء إيش؟ مباح، إن تجري فيه الأحكام الخمسة. قال وإن كان النذر مباحا، كيف النذر المباح؟ قال واحد وش تشرب اليوم؟ قال أشرب ماء. قال يا أخي اشرب عصير. قال والله ما أشرب عصير. أو قال لله علي نذر إن شفاني أن أشرب العصير. طيب شفاه الله، هل يجب عليه أن يشرب العصير الذي نذره؟ نقول لا، ما يجب عليه، إن هو بالخيار، إن شرب العصير وفى بنذره، وإن لم يشرب وجب عليه كفارة يمين، لأن هذا ليس بطاعة. أو واحد قال له مثلا، قالت له زوجته البس الثوب الأسود يا أخي أنت بتروح العزيمة وكذا، قال الله عليه نذر ما ألبس إلا الأبيض. طيب وش الواجب الآن؟ ماذا عليه؟ نقول إن هو بالخيار، إن لبس الأبيض فليس عليه شيء، ويجوز أن يرجع ويلبس الأبيض الأسود ويكفر كفارة يمين، لأنه نذر إيش؟ نذر مباح ليس بطاعة، إن التزمه فذاك، وإن رجع عنه فله أن يرجع، ولكن لا بد أن يكفر كفارة يمين. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب. وش نذر اللجاج والغضب؟ نذر اللجاج هو أن ينذر للإلزام أو المنع، ما قصد الفعل. قال علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت المعصية الفلانية. بعض الناس قد يبتلى نسأل الله العافية ببعض المعاصي كشرب الدخان أو النظر إلى النساء أو محادثتهن أو كذا وكذا من المعاصي، فيتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود، فيريد أن يلزم نفسه، يقول لله علي نذر إن شربت الدخان أو فعلت المعصية الفلانية لأصومن سنة. هو ما يريد صيام السنة ولا يفكر بصيام السنة، لكنه يريد أن يمنع نفسه، أو يقول إن فعلت كذا لله علي نذر أن أتصدق بعشرة آلاف ريال، وما يريد أن يصدق لأنه ما عنده أصلاً عشرة آلاف، حاله ضعيف مستور، ثم يقع في تلك المعصية في يوم من الأيام، فهل يجب عليه أن يصوم سنة أو أن يتصدق بعشرة آلاف؟ الجواب لا. قال يقول العلماء يجب عليه كفارة يمين. طيب لماذا؟ من نذر يطيع الله فليطيعه، وهذا الآن نذر طاعة، فكيف نقول أنه لا يلزمه؟ نقول لا، لأن العبرة بالنية، هذا ما نوى الصيام ولا نوى الصدقة، وإنما نوى الإيش؟ الإلزام أو المنع، وهذا المقصود من اليمين. الإنسان حينما يحلف على أمر مستقبل ماذا يريد؟ إما الإلزام أو المنع، فإذا لم يفعل فعليه كفارة يمين. هذا النظر في العلة والمقصود من اليمين. طيب فيه دليل على أن الشيء إذا شابه اليمين يلحق به، فيه ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة ولا لا؟ قالوا فيه ما يدل على ذلك، وهي قوله تعالى لآية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وش بعدها؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أين اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل، قالوا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، معناها أن من حرم شيء، قال واحد حرام علي شرب اللبن، أو قال حرمت شرب اللبن، وش الواجب عليه؟ أجيبه كفارة يمين، ولا يلزمه، ما يحرم عليه اللبن، يجب عليه كفارة يمين، لأنه أراد أن يمنع نفسه من شرب اللبن، قال شرب اللبن عليه حرام. قل الآن هذا يمين، وش الدليل؟ نقول الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله الله تعالى يمينا. فأخذ من هذا العلماء أن كل من قال كلمة يراد بها الإلزام ولو لم تكن حلفا بصيغة الحلف فإنها تعامل معاملة اليمين. قال واحد زوجتي طالق إن لم تدخل وتأكل طعامي اليوم، كما يفعل كثير من الناس يتعاملون بهذا الأسلوب. علي الطلاق أن تدخل، علي الحرام أن تدخل أو تأكل أو تشرب. طيب هذا ماذا يريد؟ يعني ظاهرا مثل الشمس، هل يريد أن يطلق زوجته بالفعل ولا يريد الإلزام؟ يريد الإلزام. ولا يقول إن دخلت بيت زيد فامرأتي طالق، ثم دخل بيت زيد هل تطلق امرأته؟ نقول لا، هذا يعامل معاملة اليمين. إذا سواء كان طلاقا أو تحريما أو ظهارا أو نذرا أو أي صيغة تدل على الإلزام، مثل ما قال والعياذ بالله قال هو يهودي أو نصراني إن لم أضرب زيدا. طيب ما ضرب زيدا وش يصير عليه؟ وقال هو يهودي أو نصراني إن لم أضرب زيدا، لأنه غضب على زيد وتوعده فلم يضربه، وش عليه؟ هل يكون يهودي ونصراني؟ لا، نقول عليه كفارة يمين. حتى قال بعضهم قال يعلم الله أني لأضربن زيدا، يعلم الله أني لأضرب زيد ولم يضربه. هذا أمر عظيم، لأنه الآن نسب الجهل إلى الله جل وعلا، فقالوا يلزم كفارة يمين. إذن هذا عام في كل عبارة يراد بها الإلزام أو المنع، فهي تعامل معاملة اليمين، سواء كانت بلفظ التحريم أو بلفظ الطلاق أو بلفظ الظهار أو بلفظ النذر أو بلفظ الحكم على نفسه من يهودي أو نصراني أو ما شابه ذلك. كل هذه العبارات تعامل معاملة اليمين، لأن المراد بها هو المراد من اليمين، وهو الحث الإلزام أو المنع. إذن شخص قال جاءنا يسأل وقال إنه قال علي نذر أن أصوم سنة أو شهرا إن فعلت كذا، ثم فعل، فماذا عليه؟ أجيبه عليه كفارة يمين، ولا يلزمه أن يفعل. لو قال أريد أن أفعل، أنا أريد أن أفعل، قال علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت إن شربت الدخان، ثم شرب الدخان وجاء يسأل يقول أنا أريد أصوم حتى أدب نفسي، وش نقول؟ نقول ما في مانع، صوم سنة. إذن هو مخير الآن، مخير، إن شاء فعل ما نذر وإن شاء كفر كفارة يمين. قال وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية، نذر أن يشرب الخمر أو نذر أن يشرب الدخان أو ما شابه ذلك، فلا يجوز له أن يفعل. نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا واضح، لكن هل عليه كفارة يمين للنذر؟ هذا فيه خلاف، والصواب ومذهب الإمام أحمد والذي دلت عليه الأدلة أنه يجب عليه كفارة يمين، لأن بعض العلماء يقول أنه لا يلزم الوفاء وليس عليه شيء إذا نذر نذر معصي، لكن الصواب أنه لا يجوز له الوفاء وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، حديث له شواهد تقويه، وجاء بألفاظ أصرح من هذا، كما جاء عند البيهقي قال قال عليه الصلاة والسلام النذر نذران، فما أريد به وجه الله فكفرته الوفاء، وما أريد به وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين. هذا صريح لا يحتمل التأويل، لأن من العلماء أول الحديث السابق لا نذر في معصية وكفارته، قال الضمير يعود إلى النذر من حيث هو وليس نذر المعصية، وإن كان هذا التأويل يخالف ظاهر الحديث ظاهر النص، لكن رواية البيهقي لا تحتمل التأويل لأنه قسم ونوع، فلا يمكن حمل واحد على الثاني. نذر نذران، فما كان فما ابتغي به فما كان لله فكفرته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء له وفيه كفارة يمين. هذا حديث صريح ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فهو صريح لا يحتمل التأويل. يقول وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، لهذه الحديث ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. كفارة النذر كفارة يمين، يعني النذر الذي يكون إما معصية أو على مباح أو نذر اللجاج. أما نذر الطاعة فقد دل حديث عائشة رضي الله عنها على أنه يجب الوفاء به ويحرم الوفاء به في المعصية. ومما يؤيد القول بأن نذر المعصية فيه كفارة يمين الحلف، لو حلف شخص أنه يشرب الدخان، والله لأشربن الدخان مثلا، نقول له ما يجوز لا تشرب، لكن هل عليه كفارة يمين؟ نعم، العلماء على أنه عليه كفارة يمين. نقول النذر شبيه بالقسم، فإذا كان إذا حلف على معصية لا يجوز له الوفاء وعليه كفارة فالنذر مثله، كفارة النذر كفارة يمين. الآن انتهينا من كتاب الأطعمة والأيمان والنذور، ووقفنا على كتاب الجنايات. نقف 5 دقائق للأسئلة حتى بس تجددون النشاط ثم نواصل. نجيب على الأسئلة المكتوبة، فيه 3، وإن كان أحد عنده سؤال غير مكتوب أيضا نجيب عليه ثم نواصل إن شاء الله. يقول: شخص نوى في قلبه أن يتصدق بـ1000 ريال لإخواني المحتاجين، ولكن لم يتكلم بذلك، ثم بدا له غير ذلك، فهل يلزم الوفاء؟ الجواب: لا، هذه نية ولا يلزمه بها شيء، لأنه ما تكلم ما نذر فلا يلزمه شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حتى لو تكلم في مثل هذه المسألة فإنه لا يلزمه شيء. لو قال: سأتصدق بـ100 ريال، يكلم صاحبه ثم عدل عن الصدقة، فهل يلزمه شيء؟ لا، صدقة التطوع لا تلزمه إلا إذا وصلت الفقير، إذا وصلت الفقير هنا لا يجوز. العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، ما دام انه ما نفذها فلا تلزمه. الهبه والصدقه لا تلزم الا بالقبض، اذا لم تقبض فلا تلزمه. لكن الوعد هذا بين وبين، اذا تكلم بدون ما يعد فلا يلزمه شيء ابدا، بينه وبين نفسه او مع صديقه يقول: لا تصدقن او لا اعطين زيدا كذا، هذا ما يلزمه شيء ابدا، لأنه لم يتصدق ولم يعد، مجرد كلام فلا يلزمه، بدون نذر كلام مطلق فلا يلزمه شيء. إذا أقبض الصدقة المسكين أو الهبة الموهوب له فإنها تلزمه. والعائد في صدقتي، وفي لفظ العائد في هبتي، كالكلب يقي ثم يعود في قيه، في حالة وسط، ما أقبض لكنه وعد، قال: يا فلان سأعطيك كذا، هل يلزم الوفاء بالوعد ولا لا؟ نقول: هذا فيه تفصيل، إن كان حين الوعد ينوي عدم الوفاء فهذا منافق، هذا الذي دل ورد في الحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. أما إذا كان من نيته الوفاء لكنه تغيرت نيته بعد ذلك فليس عليه شيء، إلا إذا كان فيه ضرر على الموعود فإنه يلزمهم لا ضرر ولا ضرار. قال: يا فلان سأعطيك مثلا 20,000 ريال، هذا ماذا صنع؟ راح وخطب امرأة وعقد عليها، قال: المهر 20,000 ريال، وعقد عليها. هم ثم جاء إلى الواعد قال له: الله بشرك تزوجت الحمد لله وعقدت مبروك كذا، كم المهر؟ قال: والله كتبنا العقد 20,000 ريال، لكن جزاك الله خير عطني الـ20 اروح اسلمها مهر. قال: لا، انا رجعت على الوعد، صحيح وعدتك وني ناوي اني اعطيك، لكن والله شفت ان الامور ما تساعد وكذا فهونت. نقول: لا، يلزمك الان ان تعطيه الـ20، لانك ورطته بعقد، او راح وزرع على انه سيسقي زرعه بهذا المال او ما شابه ذلك، فانه يجب عليه لانه ضره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا خلى من أحد هاتين المسألتين الأمرين، أحد هذين الأمرين، من نية الوفاء لألا يكون منافق ولم يحصل ضرر على الموعود فليس عليه شيء إذا رجع إن شاء الله. وإن كان لا شك الأفضل عدم الرجوع، الأفضل عدم الرجوع. يقول: ذكرت أن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، ما موقف اللام الذي يقول له بعض الناس لام القسم كقول الإنسان لأفعلن؟ هذا ليس، هذه لام القسم المقدر، هذه لام قسم مقدر وليس قسما صريحا، مثل لعمر الله كما تقدم، هذا يقول يدل على قسم مقدر، لكن الكلام في الثلاثة القسم الصريح، والله هذا قسم صريح، والله وبالله وتالله هذه قسم صريح، لكن قوله تعالى لتبلون في أنفسكم لتبلون في أموالكم في أنفسكم في أنفسكم في أموالكم لتبلون، اللام يقول لام القسم، لكن وش المعنى؟ قسم صريح ولا مقدر؟ مقدر، يعني تقدير الكلام والله لتبلون، اللام ليست لام قسم صريح، لكنها دليل على قسم، تدل على قسم محذوف بحرف غير اللام، فلو قلنا ما هو تقدير الكلام يقول والله، هذا القسم الصريح، والله لتبلون. يقول: من نذر أن يصوم الخميس مثلا ما عاش ثم مرض الخميس فهل يقضي أم لا؟ هذا يحتمل القضاء ويحتمل الإطعام، يحتمل القضاء ويحتمل الإطعام، لأنه نذر يوما معينا الخميس ومرض في يوم الخميس، فهل الآن يكون نقول أنه يقضي هذا اليوم؟ قد نقول أنه لا يقضي، لأنه نذر يوما معينا ولم يستطع أن يصوم ذلك اليوم. ما نذر إذا قلنا اقضي صم يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الثلاثاء الاثنين الثلاثاء الأربعاء، قل لا أنا نذرت يوم الخميس ووافق أني مريض في هذا اليوم، إذن كيف أقضي؟ أنا ما نذرت يوم السبت يوم الأحد، فاحتمل القضاء ويحتمل أن يطعم عن هذا اليوم مسكينا، لأن الله جعل الإطعام عديلا للصيام كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا وجب عليه الصيام وعجز عنه وليس له بديل في الصيام فيجب عليه الإطعام، هذا احتمال ثاني. والاحتمال الثالث أن يكفر كفارة يمين إذا حلف على يوم خميس واحد فقط ثم لم يوافق أنه مريض، فنقول أنه عجز فيكفر كفارة يمين، فإذا كان اليوم واحد الأقرب أنه كفارة يمين لأنه نذر وعجز عن الوفاء معذورا، يعني ترك الوفاء معذورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، فما دام أنه عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين، هذا إذا نذر يوما معينا واحد وعجز عن صيامه، لكن إذا نذر أن يصوم الاثنين والخميس ما عاش ثم وافق يوم اثنين أو خميس أنه مريض فالأقرب أنه يطعم عنه مسكينا مثل الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام، ويحتمل القضاء، يحتمل أن يقضي يوما، يحتمل أن يطعم عنه مسكينا، وليس هناك دليل يحسم، تبقى المسألة فيها احتمال. يقول: شخص قتل أباه والقاتل له أبناء، هل الأحفاد يرثون جدهم؟ لا، ما يرثون جدهم، لأنه يعني القاتل واحد، هذا المقتول له خمسة أبناء وله أحفاد، واحد من الخمسة قتل أباه، الميراث لمن؟ للأربعة الباقين، والأربعة لا يحجبون الأحفاد، فنقول عدم ميراث القاتل هذا ما يجعل الأحفاد يرثون لأنهم محجوبون بالأبناء الآخرين، لكن لو قدر أنه ما له إلا هذا الولد، ما له إلا ابن واحد فقط والبقية أحفاد، ثم قتله الابن، الميراث يكون للأحفاد، يعني لأن القاتل وجوده كعدمه لا يرث ولا يحجب، فينتقل الميراث إلى من بعده. يقول: شخص أبوه مسلم وأبناؤه مسلمون كذلك والشخص نفسه كافر، هل أبناؤه يرثون جدهم؟ شخص أبوه مسلم وأبناؤه مسلمون، طيب، والشخص نفسه كافر، سؤال له، ها؟ الكافر ما يرث ولا يحجب وجوده كعدمه، يرثون الأحفاد، يعني هذا مانع من الميراث، اختلاف الدين مانع، فمن قام به مانع فوجوده كعدمه، ينتقل الميراث إلى المسلمين الأحفاد المسلمين. يقول: هل يجوز بيع المكياج للنساء عامة المتحجبات وغير المتحجبات والملتزمات منهن وغير الملتزمات؟ هذه يتعلق بمسألة معروفة عند العلماء، وهي بيع الشيء الذي يستعان به على المعصية، مثل بيع السلاح في الفتنة وبيع العلب على من يتخذ خمرا. نقول بيع هذه الأشياء اللي أصلها الإباحة هذا فيه تفصيل، إن كان يغلب، إن كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن المشتري سيستعمل هذا المباح في معصية فيحرم البيع عليه، وإن كنت لا تعلم ذلك وليس عندك يقين ولا غلبة ظن فالأصل إيش؟ الإباحة، الأصل الإباحة. فكذلك نقول المكياج، إذا دخلت امرأة متبرجة كاشفة ومتمكجة وتقول عطني مكياج، ما يجوز البيع عليها لأنه إعانة لها على معصية الله، لأنها تتمكيج وتتبرج فيكون سببا في إعانتها على الفتنة فلا يجوز. وإذا دخلت امرأة متحجبة فلا مانع أن تبيع عليها. هذا إذا قلنا أن المكياج ما فيه أضرار صحية وكذا، ولا فيه يعني بعض العلماء يحرم المكياج من جهة أن فيه أمراض وكذا، هذه مسألة ثانية. لكن نقول يعني بيع الشيء المباح على الناس فيه تفصيل، إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه سيستعمله في معصية الله فإنه يحرم عليك أن تبيع عليه، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إعانة على الإثم والعدوان. وإذا لم تعلم فالأصل إيش؟ السلام، وهذا مباح فيجوز بيعه. يقول: ما حكم شرب البيبسي؟ لا نقول مثل ما تقدم، فيه ضرر لكنه قليل، لكن لو علمنا أن الإدمان يسبب أمراض وثبت هذا طبا فنقول يحرم الإكثار منه. فرق بين الإكثار وبين الشرب النادر، الشرب النادر الظاهر أنه ما يؤثر، الإنسان في الأسبوع في الشهر في الشهرين يشرب مرة واحدة هذا ما يؤثر، لكن الإنسان يشرب كل يوم عدة مرات وثبت طبيا أن هذا يسبب أضرار حقيقية فإنه يحرم، لا ضرر ولا ضرار. ماذا يستفيد الميت من دعاء أهله له؟ نعم، يستفيد أنه يكون يترفع درجاته ويكفر عنه سيئاته، فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالدعاء إلا وله فائدة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، الله سبحانه وتعالى قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وورد في عند ابن ماجه أن العبد ترفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي من أين هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فدلت الأحاديث النصوص على أنه تحصل برفع الدرجات ويحصل به مغفرة الذنوب. ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه، يعني شفعهم قبل شفعتهم وغفر له. فلا شك أن الدعاء ينفع الأحياء والأموات، ينفع الأحياء والأموات. ما حكم صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة ورد فيها حديث عند الترمذي لكنه ضعيف، فيه رجل متروك فلا يعتمد عليه، لكن الإنسان ما ينوي أن صلاة حاجة يدعو ويتضرع ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الطاعات بشكل عام، من صدقات من صلاة من صيام، ولا ينوي مجرد الحاجة هذه فقط، يرجو ينوي التقرب إلى الله وأن الله سبحانه وتعالى ييسر له أموره في الدين والدنيا، لأن الدين فيه كل خير. الدين إذا طاع الإنسان ربه تيسرت أموره وحصل له خير في الدين ودنياه. فلكن صلاة معينة نعتقد أن صلاة حاجة هذه ما عليها دليل والحديث فيها ضعيف جدا. نقول: ما حكم شرب البيرة الموسى والموسي؟ البيرة هذه الظاهر ما فيها شيء، البيرة اللي تباع عندنا في المملكة، أن في بيرة تباع في الخارج في الغرب هذه قد لو شرب منها كثيرا يسكر، لا نقول البيرة الموجودة هنا هذه ما فيها شيء، وإن كان قد يكون فيها نسبة قليلة من الكحول لكنها مستهلكة فلا تسكر. لو شرب مثلا قارورتين أو ثلاثا من البيرة ما يسكر، فمعناه أنه ما فيها من الكحول، قليل مستهلك ليس له أثر، فلا تحرم. لكن لا شك الأحوط والأفضل أن الإنسان يتورع عن مثل هذا. يقول: هل القبر يتكلم؟ القبر هذه ولا القبر ولا القمر؟ أو ما أدري الكلمة واضح، القمر أو القبر، كانوا يقصد القبر. ورد حديث أو آثار ما تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القبر يتكلم، يقول أنا بيت الوحشة وأنا بيت الدود وما أدري كيف وكذا، هذه ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يقولها الوعاظ وليس لها أصل فيما أعلم. فالقبر نقول إنه لا نثبت له شيئا إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. يقول نرجو إبلاغ الطلاب بوجود الدرس أو عدمه بعد المغرب. لا، إن شاء الله اليوم سنأخذ درس بعد المغرب بإذن الله، لعلنا إن شاء الله ننهي الكتاب، فنشوف هل غدا نحتاج إلى درس بعد المغرب أم لا، هذا يتبين. يعني بكرة الاثنين إن شاء الله إن ختمنا الكتاب قبل المغرب انتهى الأمر، وإن بقي علينا شيء أكملناه بعد المغرب. لكن اليوم إن شاء الله في درس المغرب، لأن أنا ما أبلغت بدرس بعد المغرب، وأمس كان عندي موعد وما أبلغت بدرس بعد المغرب، اتفاق كان العصر، فوجئت أنه بعد المغرب، وبالأمس كنت مشغول، لكن اليوم يكون في درس بعد المغرب، وغدا يتبين إن شاء الله. ما حكم صلاة الفريضة في السيارة؟ ما يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة في السيارة إلا عند الضرورة، إذا خشي خروج الوقت ولا يستطيع النزول هنا يجوز للضرورة، لأنه ما فيه قيام ولا فيه ركوع ولا سجود، فلا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة مثل إيش؟ إنسان يمشي في سيارته بعد العصر ودخل في منطقة، نجيب لك مخدة ونجيب لك بطانية ونخليك تنام تأخذ راحتك، فدخل في أرض فيها طين وغرزت السيارة في هذا الطين، أو مثلا والطين ما له نهاية، والآن ما يستطيع، يعني لو نزل وصلى على الطين عليه حرج وستتلوث ثيابه بالماء والطين، فماذا يصنع؟ ولو انتظر لغربت الشمس وهو محبوس في هذه السيارة، نقول صلي وأنت قاعد، ولو إلى غير القبلة ولو بغير طهارة، لا تفوت الوقت، لأن الوقت أهم الشروط. بعض الناس مثلا في الحج يخرجون من عرفة إلى مزدلفة فيدركهم الفجر، يعني ما بقي على طلوع الفجر إلا قليل، وما صلوا المغرب والعشاء، ماذا يصنعون؟ نقول قال لو نزل مشى التوبيس وضعنا، نقول صلوا في السيارة. قالوا ما لسنا على طهارة، نقول تيمموا. قال والله ما نستطيع ننزل، نقول لأحد يحضر لك تراب تتيمم، تقول لا ما استطعتم. إذا عجز مثلا عن الوضوء والتيمم مثلا، نقول صلي بلا طهارة. قال التويس ليس إلى القبلة ولا أستطيع أتوجه للقبلة مثلا، نقول صلي إلى غير القبلة. المهم لا تخرج الصلاة عن وقتها، خصوصا التي لا تجمع إلى ما بعدها، لكن الظهر ممكن يجمعها مع العصر ولو كان في الحضر لسبب، لكن الصلاة التي ما تجمع صلاة الفجر إذا خشي طلوع الشمس أو العصر، إذا خشي غروب الشمس أو العشاء، إذا خشي طلوع الفجر يصليها على أي حال. يقول إذا نوى العمرة، إذا نوى العمرة من بلد يمر على ميقات أهل اليمن وهنا ويأتي للمدينة، فهل له أن يحرم من المدينة؟ يعني هذه مسألة خلافية. اليمني إذا جاء من اليمن وسيمر بميقات أهل اليمن يلملم، وهو يريد الذهاب إلى المدينة لحاجة ثم يحرم من ميقات المدينة، هذه فيها خلاف، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس أن يؤخر ويحرم من المدينة ما دام أنه يقصد الآن المدينة. ما يقصد مكة إنما قاصد المدينة، له حاجة في المدينة ولا يقصد مكة ولا الدخول ولا النزول في مكة، وإنما سيمر بجانب مكة إلى المدينة، فلا بأس أن يؤخر ويحرم من ميقات المدينة. طيب نواصل. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات. الجنايات هذا آخر كتاب في الفقه، وهذا الترتيب اجتهادي، اختلف من يعني مؤلفين إلى آخرين، ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن العلماء قسموا رتبوا هذا الترتيب لمناسبات معينة. بدأوا بالطهارة، لماذا؟ قالوا لأن أركان الإسلام خمسة، الأول الشهادتان توحيد، هذا له كتب خاصة، كتب التوحيد والعقائد، إذن تركوا الركن الأول. الركن الثاني ما هو؟ الصلاة. طيب الصلاة لا يمكن أن يصلي إلا بالوضوء، فتكلموا عن المياه وعن الوضوء والمسعى الخفين والآنية، لأن الماء لا يحتاج، لا يمكن يتوضأ لأن يجعل الماء في إناء، فذكروا الآنية في كتاب الوضوء وما شابه من الغسل والحيض وكذا، كتاب الطهارة، لأن الطهارة تسبق الصلاة، ثم الصلاة ثم الزكاة على ترتيب الأركان، ثم الصيام ثم الحج، انتهت العبادات. طيب الآن سينتقلون إلى شيء بعدها، ما هو؟ ذكروا كتاب الجهاد. لماذا جعلوا الجهاد بعد العبادات؟ قالوا لأن الجهاد عظيم وكأنه ركن سادس في الإسلام، الأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد، لأن الجهاد نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فجعلوه بعد الحج كأنه ركن سادس لأهميته. ثم بعد ذلك شرعوا في المعاملات. لماذا شرعوا في المعاملات؟ قالوا لأن الإنسان الآن انتهت أمور الدين العبادات، الآن يحتاج إلى أمور الدنيا التعامل، لأن الإنسان لا يعيش بدون مال. ومنهم قال إنه يريد أن ينكح، لأن النكاح يكمل نصف الدين، لكن ما ذكر هذا النكاح، لأنه قبل النكاح يحتاج إلى كسب المال، لأنه لا يتزوج إلا بمال، فذكروا كتاب المعاملات، البيوع وما يتعلق بها. ثم بعده إيش؟ النكاح، لأنه كسب المال فالآن سيتزوج، ذكروا كتاب النكاح. ثم بعد ذلك قد يحتاج إلى الطلاق، فذكروا ما يتعلق بالأسرة من الطلاق والظهار واللعان وما شابه. انتهى كتاب الأسرة، قالوا الإنسان إذا أكل وشرب، كسب المال وأكل وشرب وتزوج، وش سيكون؟ في الغالب أنه سيقع في الخلافات والشجار والعدوان بين الناس، لأن الإنسان إذا شبع وكذا حصل منه العشر والبطر، فيقع في الخصومات وكذا، إما المنكرات الحدود أو الجنايات، فعقدوا هذا الباب، باب كتاب الجنايات. ثم ذكروا القضاء، لأن الجنايات لابد من قاضي يفصلها. ثم بعد ذلك انتهوا بكتاب الإقرار، قالوا تفاؤلا أن يقر الإنسان المؤلف أو طالب العلم بالشهادتين في آخر عمره، لأن الإنسان يختم حياته بالإقرار بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لو قدم وأخر فالأمر في هذا واسع. كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، هذا القتل العمد، هذا ضابط القتل العمد، أن يقصده، فإن لم يقصد فليس عمدا، إنسان ما قصد. السيارة قاتلة ولا لا؟ ها؟ قاتلة. لو أن شخص دهس شخصا بالسيارة، هذه آلة قاتلة، قاتلة بلا شك، خصوصا دهس الإنسان اللي يمشي على القدمين، هذا قتل، آلة قاتلة، دهسه بالسيارة ومات، هل هو قتل عمد؟ لا. لماذا؟ لأنه ما قصد. إذن قتل العمد لابد فيه من أمرين، أن يقصده، هذا واحد القصد، الأمر الثاني أن تكون الآلة قاتلة، فلو قصده بعصا، ضربه بعصا قصدا ثم مات، هل يكون قاتل عمد؟ ها؟ الجواب لا، لأن الآلة لا تقتل غالبا، قد تقتل نادرا كما لو وقعت في مقتل قد تقتل، لكن الغالب أن هذا العصا الصغير أو الحصات الصغيرة لا تقتل، فلا يعد قاتل عمد، هذا يسمى شبه العمد كما سيأتي. إذن الحدوى العمد العدوان، وهن يقصده بجناية تقتل غالبا، هذا هو الضابط. طيب لو قتله بمسدس وقال والله أنا ما قصدت القتل، أنا قصدت بس خوفه، بعض الناس يمزح مع آخر فيريد أن يرمي بجانب قدمي وكذا يخوفه مزح، يمازح يخوفه فرماه وجاءت فيه ومات، هذا وش نعتبره الآن؟ قال أنا والله ما قصدت، أنا قصدي بس أمزح معه كذا، هل يكون عمد ولا شبه عمد؟ قالوا هذا يكون عمد في الواقع، فعند إقامة القصاص عند الرفع القاضي هذا تعامل معاملة العمد. طيب لماذا؟ قالوا لأن القصد لا يعلمه إلا الله، ما في أحد يستطيع أن يعرف قصد الشخص، لو قبلنا أنه ما تعمد لم فتح الباب لكل أحد أن يقتل شخصا ويقول أنا ما تعمدت أنا أمزح، يطعنه بسكين يقول والله حاهم بس أنا كنت أتشاجر معه وحبيت أن يطعنه في كتفي وكذا، مثل ما يفعل السفهاء إذا تقاتلوا يأتون بسكاكين قاتلة ويتطاعنون، أو المفكات الطويلة هذه أو حديد سياخ من الحديد الضخمة ويتضاربون، وتأتي في الرأس وتأتي في أماكن خطرة، قد يموت بعض المتشاجرين ويقول الآخر والله أنا ما قصدت القتل، نقول له القصد أمر إلى الله ما يعلمه إلا الله، لكن أنت أقدمت عليه بآلة قاتلة وقصدت الفعل، ليس قتل خطأ، أنت قاصد الفعل والآلة قاتلة، إذن الظاهر أنه قتل عمد فلا يمكن أن يقبل قوله أنه كان مازحا أو أراد جرحه، قال والله أنا ما قصدت القتل أبدا، أنا مستحيل أقتل مسلما، أنا أردت بس أجرحه بالسكين، نقول لا هذا ما يقبل منك، لأنه لو قبل هذا لما ثبت قتل عمد، كل من قتل شخصا استطاع أن يدعي أنه ما قصد قتله، إلا اللهم لو دلت القرائن الواضحة على أنه ما قصد هذا عد شيء آخر، هذه مسألة أخرى تقبل فيها القرائن القوية، هذه تحكم القرائن تعتبر تدل على المراد، أما إذا كان ليس هناك قرائن فالأصل أنه عمد لأنه قصد الفعل بآلة قاتلة فهو عمد ولا يقبل قوله. طيب العمد إذا ثبت أنه عمد ماذا يجب فيه؟ قال فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، متفق عليه، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في فتح مكة، إما أن يقتل وإما أن يفدى، هذا الآن الأمر إليه، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية، الخيار لولي الدم. طيب لو أراد أمرا ثالثا وهو الصلح، يعني يأخذ 10 ديات أو أكثر، هل له ذلك ولا لا؟ نقول له ذلك، يجوز أن يأخذ أن يصالح، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وما صولحوا عليه فهو لهم، وهذا معمول به اليوم، يعني يقتل واحد عمدا ثم يذهبون إلى أصحاب الدم ويسألونهم العفو فيقولون ما نعفو إلا ب3 ملايين، أحيانا تصل 10 ملايين، وهؤلاء يبحثون يجمعون ويأتون ب3 ملايين أو 10، هذه كم دية؟ الدية مقدرة من 100 إلى 120 ألف، المليون كم دية؟ حول 10 ديات، طيب 10 ملايين كم دية؟ 100 دية، لو قالوا ما نسمح إلا ب10 ملايين، عرفوا أن أهل القاتل أغنياء فقالوا ما نسمح إلا ب10 ملايين، فهل هذا حرام ولا حلال؟ نقول حلال، هذا الدم صاحبهم فلهم أن يصالحوا عليه بما شاءوا، وإن أبى أصحاب القاتل أهل القاتل إن أبوا فإنه يقتل، لهم الخيار إما بالقتل أو بالدية أو بالصلح، قول عليه الصلاة والسلام وما صلح عليه فهو له. هذا الأول وهو قتل العمد وعرفنا ما هو. الثاني شبه العمد، شبه العمد يعني ليس بعمد ولا خطأ، مشترك مختلط بين هذا وهذا. ما هو تعريف؟ قال وهو أن يتعمد الجناية، الجناية متعمدة لكن قال بما لا يقتل غالبا. هذا يحصل كثيرا، كما لو رماه بحجر صغير أو بصوت عصا صغير وقصد الفعل لكنه ما الآلة ما تقتل، وقال أنا ما قصدت القتل. ولو ثبت أنه قصد قتله لصار عمدا، لكن يقبل هنا أنه ما أراد قتله. كيف يقبل وفي العمد لا يقبل؟ قالوا لأن الآلة دليل على إيش؟ على عدم القصد، لأنه لو أراد القتل ما رماه بحجر صغير أو بعصا صغيرة، ولا رماه بحجر كبير أو بحديدة أو بسكين أو طعنه بسكين أو كذا. فإذا الآلة تدل على إيش؟ على القصد. فإذا قال أنه والله ما قصد وهو رماه بحجر صغير يقبل، لأن هذا الدليل على عدم القصد. لكن قدر الله ووقعت الحصات في مقتل في بين العينين ومات، فنقول هذا عاد قضاء الله وهذا الشخص لم يتعمد القتل. صحيح أنه يعزر لأنه تعمد الجناية، يعزر ويتحمل الدية مغلظة كما سيأتي، لكنه لا يقتل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتل شبه العمد، دية شبه العمد مغلظة كدية العمد ولا يقتل صاحبه. يعني بيّن عليه الصلاة والسلام أنه ذكر شبه العمد، لأن يعني بعض العلماء ينكر شبه العمد، يقول ما في شبه عمد، ما في إلا عمد أو خطأ، شبه العمد هذا ما غير موجود. إن تعمد الجناية فهو عمد سواء بآلة قاتلة أو غير قاتلة، وإن كان لم يتعمد الجناية فهو خطأ. لكن الصواب قول الجمهور أنه فيه شبه عمد، وقد دلت عليه الحديث عند أبي داود وغيره، قتل شبه العمد دية شبه العمد مغلظة كدية العمد ولا يقتل صاحبه. وجاء في الحديث وقتيل شبه العمد كان ينزو الشيطان بين أناس فتكون بينهم دماء في عمياء، في تكون بين دماء في عمياء من غير ضغينة ولا حمل سلاح، ما في ضغينة تقصد ولا حمل سلاح، مشاجرات بين الناس بالعصي والأحجار وكذا، مضاربات بين مجموعة من الناس ثم سقط واحد أو اثنين ميتين، هذا شبه العمد كما جاء في هذا الحديث وأمثاله. وقال في بعض قال شبه العمد قتيل العصا والصوت، شبه العمد قتيل العصا والصوت. ولا شك أن هذه حديث رواه أبو داود وهي حديث أقل أحواله أنها حسنة، ففيها دلالة على وجود هذا النوع من القتل وهو شبه العمد. والثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، هذا الآن ما في قصد الجناية مطلقا بمباشرة أو تسبب. المباشرة معروفة كحوادث السيارات، أو أراد أن يرمي صيدا فرمى زيدا من الناس قتله، هذا ما قصد الشخص إنما قصد رمي الصيد، هذا خطأ ولم يقصد الفعل أصلا، يعني ما قصد العدوان أصلا. ففي الأخير لا قود، الأخير ما هو اللي هو الخطأ، لا قود يعني ما في قصاص، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. الكفارة يعني يجب على من قتل خطأ أمران، قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ما هي الحكمة من وجوب هذين الأمرين مع أنه لم يقصد؟ قالوا الحكمة أنه أن فيه نوع خطأ، في نوع تقصير تساهل، فيجب عليه أن يكفر وتجب على عاقلته الدية. الكفارة من أجل تكفير هذا الخطأ الذي وقع فيه، لأنه فيه نوع تقصير، فتكون الكفارة في ماله من أجل أن تكفر الإثم الذي وقع فيه، لأن عنده نوع تقصير. هذا من ناحية الكفارة. أما من ناحية الدية فهي حق لأهل القتيل، لأنه فوت عليهم صاحبهم، والمؤمن له قيمة كبيرة، فلا يمكن أن يذهب دمه هدرا، لأنه له قيمة. لو أن شخصا أتلف لشخص بعيرا فإنه يضمنه ولو كان خطأ، لأنه فوت عليه منفعة البعير، فكيف إذا فوت عليه منفعة بني آدم مسلم قتل ابنه ولا أباه ولا كذا؟ فلا بد أن يعوض أهل القتيل، لأنهم فقدوا شيئا ثمينا فيعوضون بالدية. لكن الدية تكون على العاقلة، لأن القاتل ليس معتديا، أما إذا كان ظالما معتديا فإن العاقل لا يتحمل شيئا، فشبه العمد والخطأ، العمد لا تتحمله العاقلة، أما شبه العمد والخطأ فالخطأ ما في إشكال لأنه على العاقلة، وأما شبه العمد ففيه خلاف، والصواب كما رجحه ابن القيم رحمه الله أنه على العاقلة، لأنه لم يتعمد القتل، سيتعمد الجناية لكنه لم يتعمد القتل. إذن هذه الحكمة من وجوب الكفارة والدية. الكفارة لأجل إيش؟ تطهير القاتل من الإثم، لأن عنده نوع تقصير، ولذلك نقول الذي لم يتعد أبدا ليس عليه شيء، لا دية ولا كفارة. إنسان مثلا يسير في السيارة في طريقه لم يرتكب أي خطأ، ثم جاء شخص ودخل عليه، اعترض له في خطه وصدمه ومات المصدوم وسلم الصادم، هل عليه شيء الصادم؟ وقلنا الخطأ 100% على الميت، هو الذي دخل الخط والخطأ عليه 100%، وصدمه الذي يسير في الخط، هل عليه شيء الصادم؟ يقول الصواب ما عليه شيء، لا عليه دية ولا كفارة. لماذا؟ لأنه لم يحصل منه أي خطأ، والكفارة من أجل تكفير الخطأ الإثم الذي وقع عليه، والدية لأنه فوت على أهل الميت نفع ميتهم. هنا الآن نقول ليس منه شيء، ليس منه خطأ أبدا، فيكون عليه فليس عليه شيء. لكن إذا قرر مثل المرور، لأنه يرجع إلى أصحاب الاختصاص في كل شيء، أصحاب الاختصاص في تحديد الخطأ هم المرور الآن، فإذا قرر المرور أن الصادم عليه خطأ 10%، كم يكون عليه؟ وش يكون عليه؟ 10% من الدية، صح. والكفارة 10% من الكفارة؟ لا، الكفارة ما تتجزأ لأنها عتق رقبة، ما يمكن يعتق عشر رقبة، الكفارة عتق رقبة فلا تتجزأ، فتكون الكفارة واجبة عليه كاملة، ويتحمل من الدية بقدر الخطأ، لأنه حق إنسان فاعتدى عليه بهذا القدر فيضمن قدر ما أتلف. يقول والدية على عاقلته. طيب من هم العاقلة؟ قال هم عصباته كلهم. العصبة هم قرابة، القرابة من جهة إيش؟ الأب. أما القرابة من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات وأبناء العمات، هؤلاء ليسوا من العصبة. العصبة هم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام مهما بعدوا. لكن في مسألة اختلف فيها العلماء، الوارثون الذين يرثون، يعني يرثون من الميت بكل حال كالأباء والأبناء، هل هم من العصبة يتحملون أم لا؟ يعني واحد قتل خطأ وله أب وله أبناء وله إخوة وله أعمام وأبناء أعمام، هل الأب الآن يدخل في العصبة يتحمل جزء من الدية، وهل الأبناء يدخلون في العصبة يتحملون؟ هذا في خلاف، والصواب أنهم لا يدخلون، أن الذي يرث بكل حال أنه لا يسقط بحال، هذا لا يكون من العصبة، لأنه ورد في بعض الروايات عند أبي داود في المرأتين التي قتلت إحدى والأخرى، قال عليه الصلاة والسلام وأن الدية على عصبتها من لم يرث، وهم من لا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها، هذا ضابط العصبة. أما من يرث بكل حال، من يرث فرضا وتعصيبا كالأب، أو من يرث بكل حال ولا يسقط كالابن، فهذا ليس من العصبة. إذن العصبة هم الإخوة الذين قد يرثون وقد لا يرثون، لأنه الإخوة قد يرثون وقد يسقطون، فهؤلاء هم العصبة، الإخوة أبناء الإخوة، الأعمام أبناء الأعمام مهما بعدوا، هؤلاء هم العصبة. أما الآباء الأب والابن هؤلاء ليسوا من العصبة، وهم عصبات وكلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم. يراعى فيها أمران، الأمر الأول القرب والبعد، والأمر الثاني الغنى والفقر. وكم يحملون ما فيه نص يرجع فيه للقاضي، فالقاضي ينظر ويحملهم على حسب عدد العصبة، كلما كثر العصبة كلما إيش قل ما يحملون. ثم كم يحمل زيدا وكم يحمل الإخوة، يتحملون أكثر من الأعمام، وعلى حسب القرب والغنى والفقر، قد يكون أخ فقير وعم غني فالعم يتحمل أكثر من الأخ لأجل الغنى، وأما إذا كان الأخ هو الغني والعم فقير فالفقير لا يتحمل شيئا أصلا، ومن كان عنده مال فإنه يحمل على قدر ماله، يعني يراعى فيها عدم المشقة، كل واحد يتحمل بعير أو بعيرين أو نصف بعير، اشترك اثنان في بعير أو نحو ذلك، يراعى فيها هذان الأمران، الأول إيش القرب والبعد، القريب يتحمل أكثر من البعيد لأنه يجب عليه من المناصرة أكثر ما يجب على البعيد، والأمر الثاني الغنى والفقر، الفقير لا يتحمل شيئا أصلا، والمتوسط يحمل بقدر حاله، لكن بشرط أن لا يشق عليه، يعني ما يجحف بماله، يتحمل شيئا لا يؤثر عليه، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. ما هو الدليل على التأجيل؟ قالوا فيه أثر عن عمر رضي الله عنه أنه حكم في قضية قتل خطأ، جعل العاقلة الدية على العاقلة مؤجلة 3 سنين، واختلف الفقهاء هل هذا يعني قضية عين حكم في قضية معينة، رأى عمر رضي الله عنه أن هؤلاء لا يتحملون الدية في سنة واحدة لأن حالهم ضعيفة، أم أنه حكم للجميع، هذا محل خلاف، والأقرب أنها قضية معينة، اجتهاد في مسألة معينة، لأن التأجيل ليس عليه دليل من قرآن أو سنة، والأصل الوجوب، والمرأة التي قتلت الأخرى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها ولم يذكر أنه أجلها، والحديث في الصحيحين، فإذا نقول التأجيل هذا لم يرد في الأحاديث، فنقول هذا يرجع فيه إلى حال العاقلة، إن كانوا أغنياء ويستطيعون أن يؤدوها في سنة فيجب عليهم أن يؤدوها فورا، هذا هو الأصل، وإن كانوا لا يستطيعون فتراعى أحوالهم، تقسط عليهم 3 سنين أو سنتين أو 4 سنين على حسب على الوجه الذي لا يشق عليهم. ثم عاد يقول والديات للنفس، هذه نقف عليه إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، والله تعالى على مصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.